أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا لهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل العاشر في العلة الصورية والمادية. بعد أن بحث السيد العلامة قدس سره الشريف علل الوجود أو ما يسمى بالعلل الخارجية، وهي العلة الفاعلية والعلة الغائية، وعرف لنا علل الوجود وبين أقسامها وبين الإشكالات التي قد يتراءى أنها ترد، يدخل الآن في بحث علل القوام أو ما يسمى بالعلل الداخلية. وتقدم معنا سابقا أن علل القوام هي عبارة عن الصورة والمادة، أو فقل هي عبارة عن العلة الصورية والعلة المادية. وقبل الدخول في بيان ما أفاده السيد العلامة في هذا الفصل، لا بأس بالإشارة إلى وجود فرق أساسي بين العلل الخارجية أي علل الوجود، وهي ما منه الوجود وما لأجله الوجود، وبين علل القوام أو العلل الداخلية. هذا الفرق قوامه بهذه النقطة، قوامه بنقطة أن علل الوجود تشمل جميع الموجودات باستثناء الواجب تعالى، فإن جميع الموجودات في هذا الكون سواء كانت مادية أو مجردة فإنها تحتاج إلى فاعل يفعلها، وتحتاج إلى غاية، تحتاج ما منه الوجود، وتحتاج إلى ما لأجله الوجود، ما لأجله صدر المعلول. أما بالنسبة للعلل المادية، يعني علل القوام، فإنها مختصة كما هو واضح بالموجود المادي، ولا تشمل الموجود المجرد بعبارتهم أنها تشمل علل القوام، يعني المادة والصورة تشمل الجسميات، أما ما ليس بجسم فلا يحتاج إلى علة صورية ولا مادية وإن كان ممكنا في ذاته، لأن الجسم هو الذي يتركب كما تقدم من مادة وصورة. ومن هنا قالوا أن علل الوجود أعم موردا من علل القوام، فإن علل القوام مختصة بالجسميات، وعلل الوجود تشمل جميع الممكنات مجردة كانت أو مادية. المهم، يقع الكلام في علل القوام، في العلل الداخلية. السيد العلامة أولا يبحث لنا العلة الصورية. العلة الصورية في الحقيقة هي نفس الصورة ذاتا، والصورة تقدم بحثها في أكثر من مورد، وقلنا أنها ما تمثل فعلية الشيء، لأن كل موجود مادي فله صورة فعلية، له صورة حالية متحققة فعلا، كالصورة الترابية والصورة النباتية والصورة الحيوانية والصورة الإنسانية وهكذا، أو فقل بعبارة أجمع من كل ما تقدم أن الصورة هي منشأ الأثر الفعلي، فإن كل شيء لابد أن يكون له فعل فعلا حاليا، منشأ ذلك الأثر هو الصورة، وهو ما يسمى بعرف المناطق بالفاصل. والصورة كما هو واضح جوهر من الجواهر الخمسة، كما تقدم فإن الجواهر هي الصورة والمادة والجسم والنفس والعقل. هذا الجوهر الذي عرفناه سابقا بأنه ما يمثل فعلية الشيء، هذا الجوهر إن نسب إلى النوع المركب من الصورة والمادة سمي علة صورية. هذا الجوهر، الجوهر الذي هو يمثل فعلية الشيء، هذا الجوهر إن نسب إلى النوع، النوع الذي هو يتألف منين؟ من مادة وصورة، من جنس وفاصل، إن نسب إلى النوع سمي علة مادية، العفو سمي علة صورية، لوضوح أن كل مركب يتوقف على أجزائه. وهذا النوع أي نوع فرضته؟ فإنه مؤلف من جنس وفصل، والفصل هو الصورة، إذن فالنوع له نوع توقف على الصورة. لا إشكال أن النوع يتوقف نحو توقف على الصورة، هذا التوقف هو الذي نسميه بالعلية، لأن مرادنا في هذا الفصل من العلية ليست هي العلية بمعنى مبدأ الوجود وما يعطي الوجود ومفيض الوجود، وإنما المراد من العلية هنا هو مطلق التوقف. ولا إشكال أن النوع متوقف على صورته، متوقف على فصله. هذه النسبة الأولى لهذا الجوهر. أما إذا نسبنا هذا الجوهر الحامل للقوة، إذا نسبناه إلى المادة، نسبناه إلى الجزء مو إلى الكل، فإنه لا يكون علة مادية، وإنما يكون لا يكون علة صورية، وإنما يكون شنو؟ يكون صورة في قبال المادة التي هي الجزء الثاني، يكون صورة، وهذه الصورة كما تقدم محتاجة إلى المادة في تعينها الأفرادي، في تشخصها الأفرادي، وفي تعينها النوعي. إذن فالجوهر الحامل للقوة له نسبتان، النسبة إلى المجموع إلى النوع سمي شنو؟ سمي علة صورية، وإن نسبة إلى المادة التي هي الجزء الآخر سمي صورة. وهو باللحاظ الثاني آب عن الحمل، لأن الصورة لا تحمل على المادة، وباللحاظ الأول غير آب عن الحمل، يمكن أن تقول الإنسان ناطق، لأنه الناطق هو الصورة. هذا هو المراد من العلة الصورية. العلة الأخرى هي العلة المادية، والعلة المادية هي نفس المادة، نفس المادة وهي الجوهر الحامل للقوة. نحن نعرف الصورة سابقا، الجوهر الحامل للقوة، فالمادة التي هي الجوهر الحامل للقوة، لا أقصد في كلامي في أول درس، المهم، فالمادة التي هي الجوهر الحامل للقوة والتي هي جوهر من الجواهر الخمسة، أيضا إن نسبت إلى المجموع، إن نسبت إلى النوع أصبحت علة مادية، لأن المادة في الحقيقة هي الجنس، والجنس مما يتوقف عليه النوع، النوع يتوقف على الجنس. إذن فالجنس علة، علة بالمعنى الأعم، يعني له نحو، يعني أن النوع له نحو توقف عليه. فهذه المادة وهي الجوهر الحامل للقوة إن نسبت إلى المجموع بما هو مجموع سميت علة مادية، وإن نسبت إلى المادة وإن نسبت إلى الصورة أصبحت شنو؟ أصبحت مادة، أصبحت مادة وهي محتاجة إلى الصورة في مقام وجودها، لأن الصورتين هي شريكة العلة في إيجاد المادة، شريكة العلة بنحو الشرط وبنحو الواسطة في الفيض كما تقدم شرحه. إذن فالمادة إن نسبت إلى المجموع أصبحت علة مادية وأصبحت قابلة للحمل، لأنه يجوز لك أن تقول الإنسان حيوان. وإن نسبت إلى الجزء الآخر، إن نسبت إلى الصورة أصبحت شنو؟ أصبحت مادة وتكون آبية عن الحمل، لا يمكن حمل المادة على الصورة أو الصورة على المادة. ثم يتطرق السيد العلامة إلى المذهب المادي المعروف، حيث أن هناك من ذهب إلى نفي هذه العلل الثلاثة، يعني العلة الفاعلية والغائية والصورية، وحصر العلة بالعلة المادية فقط، وقال أن الموجود في الخارج هو العلة المادية، لأن هذا المذهب يرى ويعتقد أن الوجود مساو للمادة بنحو يمكن أن نؤلف قاعدتين كبرويتين، كل موجود فهو مادي وكل مادي فهو موجود، حصر الوجود بالمادة فقط، ومن هنا أنكروا الغاية وأنكروا العلة الفاعلية وأنكروا حتى العلة الصورية، أنكروا أن الشيء يتغير في صورته وأنه تتوارد عليه صور كمالية. هذا هو المذهب المعروف. السيد العلامة في مقام رد هذه الدعوة وفي مقام بيان أن العلل لا تنحصر بالعلة المادية يستدل بدليلين، أو يشكل على هذه الدعوة بإشكالين. الأول أننا نسأل أصحاب هذا المذهب المادي أنه ما هو مرادكم من المادة التي حصرتم الوجود بها؟ هل أن مرادكم من المادة هي المادة الأولى، هي أولى عالم العناصر، أم أن مرادكم هو المادة الثانية؟ إن كان المراد هو المادة الأولى فإنه تقدم أن المادة الأولى هي حيثية القبول، وأنها لا يوجد فيها أي فعلية من الفعليات، وإنما هي حيثيتها حيثية القبول، لا فعلية لها إلا أنها هي قوة بالفعل. ومن الواضح أن ما من شأنه هو القوة المحضة لا يمكن أن يتحقق لوحده، وإلا لو تحقق في الخارج هذا الشيء الذي هو قوة، لو تحقق في الخارج لوحده هذا معناه أنه فعلية من الفعليات، مع أننا افترضنا أنه قوة محضة، هذا تناقض. وإن كان مرادكم من المادة المادة الثانية، يعني الجسمية، فمن الواضح أن المادة الثانية مشتركة بين جميع الأجسام، واحدة بين جميع الأجسام. الجسم الذي هو الجوهر الذي له امتداد فعلي في الأبعاد الثلاثة هذه الحيثية حيث هي مشتركة في جميع الموجودات المادية. فلو كانت هذه هي الموجودة فقط، إذن لما اختلفت آثار الموجودات، لأن الموجود هو المادة الثانية فقط، والمادة الثانية واحدة في الجميع، إذن فلا بد أن تكون آثار الموجودات واحدة، مع أننا نرى أن الآثار مختلفة ومتباينة ومتغايرة ومتضادة، فإن للنار أثر يتضاد مع أثر الماء مثلا، فكيف يمكن أن نفسر الآثار المتفاوتة المتغايرة التي تقع في الخارج؟ ما لم تكن هناك صور، وما لم تكن هناك علة صورية، وهذه الصور هي التي تمثل الفعليات، والصور هي المتكثرة، ما لم نقل بكل ذلك لا يمكن أن نفسر التغاير المتكثر الحاصل في الخارج بلحاظ الآثار. ومن هنا يقول السيد العلامة أن المادة التي هي من شأنها القبول، سواء كانت المادة الأولى أو المادة الثانية، لأنه المادة الثانية هم من شأنها القبول، لكنه المادة الثانية تقبل الصور النوعية، والمادة الأولى تقبل الصورة الجسمية. ما كان من شأنه أنه هو قبول محض، هذا لا يمكن أن يكون هو المتحقق لوحده في الخارج، لأن هذا لا يكفي. المادة لوحدها لا يمكن أن تتحقق، وإلا لأصبحت فعلية، وإلا لعجزنا عن تفسير التكثرات بلحاظ الآثار. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني يقول أنه تقدم معنا سابق. هم نفس الشيء، هذا هم يرد عليه. يعني لو كانت المادة مادة ثانية، أولا المادة الثانية لوحدها لا يمكن أن توجد، يعني مطلق الجسم، الجسم المطلق هذا لا يمكن أن يوجد لوحده. وثانيا لو فرضنا أنه أمكن أن يوجد، فهو لا يبرر لنا شنو التكثرات بلحاظ الآثار. فلو كان مرادهم المادة الثانية يرد عليهم إشكالين، ولو كان مرادهم المادة الأولى يرد عليهم إشكال واحد. طبعا إشكال واحد من جهة هذا البرهان، وإلا أكو براهين أخرى. الدليل الثاني، السيد العلامة يقول أنه تقدم معنا في بحوث العلة أن المعلول لا يمكن أن يوجد إلا إذا سدت في وجهه جميع أبواب العدم بنحو يكون المعلول واجب الوجود، لكن واجب الوجود شنو؟ بالغير. هذا وجوب معطى من قبل العلة، تعطيه لمن؟ تعطيه إلى المعلول. ولذا تقدم سابقا أن المعلول لكي يوجد يمر بمراحل ذهنية، آخرها وجبه فوجده، يجب أن يكون واجبا لكن وجوبا بالغير فوجد. وأبطلنا هناك كفاية الأولوية في أن يكون الوجود أولى للمعلول من العدم، التي هي نظرية مشهور المتكلمين. وأسسنا هناك قاعدة، وهي أن الشيء ما لم يجب بالغير فلا يوجد، أن الشيء ما لم يجب فلا يمكن أن يوجد. هذه قاعدة فلسفية ثابتة. وأيضا هناك قاعدة فلسفية أخرى أيضا ثابتة، وهي أن الإيجاد لا، هذا البرهان الآخر. فإلى هنا ثبت أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. إذن تعالوا الآن إلى الممكن. الممكن الذي هو ذاته الاستواء، ذاته الإمكان، أو إلى المادة التي هي ذاتها القبول والإمكان، لا يمكن أن يكون الوجوب نابعا من ذاتها، وإلا لو كان الوجوب نابعا من ذات المادة لأصبحت واجب الوجود، بينما المذهب المادي لا يقول بوجوب وجود المادة، يقول أنها حادثة. إذن فلا بد من وجود شيء وراء المادة هو الذي أفاض عليها الوجوب ثم أوجدها، وذلك الشيء الذي هو وراء المادة هو العلة الفاعلية، وهذه العلة الفاعلية لا بد وأن تكون خارج عن عالم المادة، وإلا لو كانت داخلة في ضمن عالم المادة لشملها الإشكال. هو إذا داخلة في ضمن عالم المادة أيضا هي المادة ما لم تكون واجبة فإنها لا توجد. إذن فلا بد من افتراض موجود يقع وراء المادة، وراء المادة يعني شنو؟ يعني خارج عن عالم الماديات، هو الذي أفاض الوجوب ثم الإيجاد ثم أوجده، وتلك هي ذلك الشيء الخارج، ذلك الأمر الخارج هو العلة الفاعلية. إذا لم تنحصر العلل بالعلة المادية كما يدعون. ثم يقول السيد العلامة كمطلب إضافي لا علاقة له بالبرهان، يقول لا بد من وجود رابطة بين العلة الفاعلية التي هي تقع خارج إطار المادة وبين المعلول، لا بد من وجود رابطة، وإلا لو لم تكن هناك رابطة لزومية فإنه لا يبقى لدينا أي قانون عقلي عام، سوف تنخرم جميع القوانين الكلية، لأن أي قانون كلي فرضته راح يحتمل فيه ماذا؟ يحتمل فيه أنه يخرق في مورد لو لم توجد العلة، لو لم توجد الرابطة الضرورية. مثلا بالقوانين الطبيعية يقولون مثلا أن العلاج الكذائي يزيل المرض الكذائي، هو يزيله لأنه علة لإزالته. لو لم يوجد علاقة ضرورية بين هذا الدواء وبين إزالة هذا المرض، إذن لأمكن في يوم من الأيام أن يكون هذا العلاج موجدا لهذا المرض مرافعا له، لو لم توجد العلاقة الضرورية الرابطة الضرورية الحتمية، إذن لأمكن أن يكون هذا العلاج مسببا لمرض أصلا، مو هو يسبب الشفاء، لأنه لا توجد قاعدة لا توجد رابطة. فنفي الرابطة الذاتية الضرورية بين العلة الفاعلية ومعلولها في الواقع هو نفي لكلية جميع القوانين حتى القانون الطبيعي، ولا إشكال أن هذا خلاف ضرورة العقل، لأن العقل يرى منذ الأزل وإلى زوال هذا الكون أنه توجد قوانين ثابتة، ثبات تلك القوانين شاهد وآية على أنه لا بد وأن توجد بين العلة الفاعلية وبين معلولها رابط. هذا هو تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل الحادي عشر وهو آخر فصول هذه المرحلة يتحدث فيه السيد العلامة عن العلل الجسمانية، والمراد من العلل الجسمانية يعني العلل المادية بكل ما في عالم المادة من وجود، كل موجودات عالم المادة يسمى بالعلل الجسمانية، وهذه العلل لا تفيض وجود المعلول، لا توجد عندنا علة في المادة دورها أنها دور إفاضة الوجود، وإنما العلل الجسمانية تعطي الحركة وبإعطائها للحركة فإنها تتلاعب بأعراض الشيء، تغير أعراض الشيء. مثلا الآن النجار حينما يريد أن يصنع كرسيا، هو يوجد عنده خشب، لكن هذا الخشب صورته أنه مستقيم، يأتي يضفي حركة على هذا الخشب بالتقطيع والجمع فيغير ماذا؟ يغير الشكل الخارجي لهذا الخشب. هذا الشكل الخارجي بدل ما كان شكلا مستقيما، قطعة مستقيمة واحدة من الخشب، أصبح شكلها شنو؟ شكل هذا الكرسي الخارجي. ومن الواضح أن هذا ليس هو إيجاد للشيء، وإنما غير الشكل، غير الشكل من خلال حركة، من خلال إضفاء وحركة خاصة التي هي هذه الحركة شنو تسمى بالنجارة. وكذلك البناء حينما يضفي حركة على مواد البناء إنما يغير من هيئتها، وإلا هو لم يوجد مواد البناء. ومن هنا قالوا أن العلل الجسمانية لا إبداع فيها، والمراد من الإبداع يعني إخراج الشيء من كتم العدم إلى شرافة الوجود، أن العلة الجسمانية لا توجد شيئا، وإنما العلة الجسمانية هي شنو؟ تؤثر في أعراض الشيء من خلال حركة تعطيها. وكل عالم المادة سائر على هذا النحو، كل عالم المادة لا توجد فيه علل حقيقية واقعية تفيض الوجود على معلولها وتخرجه من ظلمانية العدم إلى نورانية الوجود. هذا الشكل الخارجي، هذا الشكل الخارجي للكرسي متوقف على وجود نجار، ما وجد
احد التوقف على
بعدين، اي مطلق التوقف، مطلق التوقف، حتى لو لم يكن توقفا في اصل الوجود، الكرسي في اصل وجوده لا يحتاج الى النجار. نعم في صورته الخارجية يحتاج الى نجار، في متانته يحتاج الى نجار، في لونه عند حينما يصبغ يحتاج الى صباغ، وهكذا. يعني الحاجة حاجة في الأعراض، في تحريك العرض. أما نفس الإيجاد، الإنسان العلل الجسمانية تعجز عن خلق جناح بعوضة، لا تستطيع أن تخلق. نعم تستطيع أن تحرك، ولذا هذه العلل في كتب الفلسفة القديمة تسمى بمعطي الحركة، لأنها لا تعطي شنو؟ لا تعطي إلا حركة. وأما العلة الحقيقية فهي معطية الوجود، وهي منحصرة بالحق تبارك وتعالى، لا معطي للوجود إلا الله تبارك وتعالى. السيد العلامة في هذا الفصل يريد أن يبين حكمين من أحكام العلل الجسمانية. الحكم الأول أن آثار العلة الجسمانية آثارها معلولها لا بد وأن يكون متناهن مدة وعدة وشدة. الفعل الذي يصدر من الفاعل الجسماني لا بد وأن يكون محاطا بالانتهاء، هذا الانتهاء من حيث العدد عدة، فالعلة الجسمانية لا يمكنها أن توجد معاليل لا إلى نهاية، لا بد وأن تنتهي معاليلها إلى عدد. فالأثر الذي تحدثه العلة الجسمانية لا بد وأن يكون متناهن عدة من حيث العدد، ومدة أيضا لا بد وأن تكون له مدة ويزول، متزول المادة، لا يزول العرض الذي فعله هذا الكرسي الذي فعله النجار، لا بد وأن يأتي يوم ويعود خشبا، يعود خشبا وتنتهي هيئة الكرسي التي أضافها عليه، فلا بد وأن تكون متناهية عدة ومدة وشدة، لا بد وأن تكون شدته تضعف وتضعف وتضعف إلى أن يعود إلى مادته الأولى. والواقع أن هذا الحكم ثبوته للعلة الجسمانية ثبوت ضروري، ثبوت واضح، وذلك لأن العلة الجسمانية هي بذاتها محدودة، العلة الجسمانية هي بذاتها محدودة، لا بد وأن يكون لها عدد، نفس العلة الجسمانية لا بد وأن يكون لها عدد، ولا بد أن يكون لها زمان، ولا بد أن تكون شدتها تضعف، فكيف بمعلولها؟ معلولها من باب أولى لا بد وأن يكون شنو؟ لا بد وأن يكون متناهي مدة وشدة وعدة، وإلا لو لم يتناهى للزم أن يكون المعلول أقوى وجودا وأكثر صمودا من العلة، وهذا غير ممكن، لأن ما في العلة ما في المعلول هو من علته، فإذا كانت علته محدودة إذن ما أعطته أيضا هو شيء محدود، لا بد وأن يحد من حيث العدد والزمان والشدة والصلادة. لكن رغم ذلك، رغم أن هذا الحكم حكم واضح، السيد العلامة أيضا يستدل على ذلك، يستدل على ذلك بدليل مبني على قبول الحركة الجوهرية التي سوف يأتي بحثها بشكل مفصل في بحث الحركة. السيد العلامة يقول أن العلل الجسمانية كزيد متحركة في جواهرها وأعراضها، أما أنها متحركة في أعراضها فهذا واضح، اليوم هذه العلة الجسمانية صحيحة غدا مريضة، الآن شابة غدا هرمة، الآن لها كذا عرض بعد حين تفقد هذا العرض، فالحركة والتبدل في العرض في الأعراض هذا واضح، وكذلك فإنها في جوهرها أيضا متحركة، في جوهرها أيضا متحركة. الحركة الجوهرية باختصار معناها أن هذه العلة واحدة ولكنها تتبدل عليها صور جوهرية، يعني الإنسان هو نفسه الذي كان قبل فترة حيوانا، هو بنفسه الذي كان نباتا، هو بنفسه الذي كان ترابا، فوجود الإنسان وجود واحد سيال ممتد على الزمان تتعاقب وتتوارد عليه الصور الجوهرية، هذا هو حاصل الحركة الجوهرية، أن الإنسان زيد. إذا أردت أن تعرف ما هو جوهره السابق يطلع جوهره السابق حيوان، هذا زيد الذي هو بمرتبة جوهرية الحيوان، إذا أردت أن تعرف جوهره السابق يطلع نبات، وزيد الواقع في مرتبة النباتية، إذا أردت أن تعرف جوهره السابق يطلع تراب. إذن فزيد هو وجود واحد، الإنسان هو وجود واحد لكنه صوره متعاقبة. زين، ما معنى أن صوره متعاقبة؟ مع إضافة أن هذه الصور هي منشأ الأثر، وهذا واضح أن الصورة هي منشأ الأثر الخارجي، تعاقب الصور ما هو معناه؟ معناه أن هذه الصورة لم تكن موجودة قبل وهي موجودة الآن، وفي المستقبل سوف تزول وتأتي صورة غيرها، وهذا معناه أن كل صورة جوهرية ترد على العلة الجسمانية محفوفة بعدمين. الصورة النباتية حينما كانت الصورة الترابية موجودة فالصورة النباتية ليست موجودة، فهذا العدم الأول. والصورة النباتية حينما تأتي الصورة الحيوانية فالصورة النباتية ليست موجودة، وهذا عدم يلحقها من خلفها ومن ورائها إن صح التعبير. فالصور هي شنو؟ هي محفوفة بعدمين. إذا كانت محفوفة بعدمين إذن فهي محدودة، فإذا كانت محدودة لابد وأن يكون أثرها محدودا، وإلا لما تقدم لزم أن تكون المعلول أقوى وجودا من علته، ولا إشكال في استحالة ذلك. إذن فآثار العلل المادية، آثار العلل الجسمانية بعبارة أخرى آثارنا لابد وأن تكون محدودة مدة وشدة وعدة. هذا هو الحكم الأول للفاعل الجسماني، للعلة الجسمانية. الحكم الثاني هو أن هذه العلل تحتاج إلى المادة في مقام فاعليتها. لا يمكن لهذه المادة أن تفعل الأفاعيل، لا يمكن لهذه العلة الجسمانية أن تفعل أفعالها إلا إذا وجدت مادة. وإلا أنت لا تعطي خشبا للنجار وليفعل لنا كرسيا، محال، ما يستطيع. فهي تحتاج إلى المادة كما تقدم، وتحتاج أيضا إلى أن تربطها بالمادة نسبة خاصة كالقرب والبعد والعلو والاستعلاء وهكذا. لا بد وأن تربط النجار نسبة خاصة بهذه المادة لكي يوجد لنا كرسيا، وإلا لو كان النجار هنا والخشب خلف هذا الجدار يعني لا توجد له نسبة، فإنه أيضا يعجز عن إيجاد الكرسي. فلا بد وأن يحتاج العلل المادية في مقام فعلها وتأثيرها في أعراض المعلول، لا بد وأن تحتاج إلى وجود المادة، هذا واحد. ولا بد وأن تكون للعلة الجسمانية نحو نسبة كالاستعلاء والفوقية ونحو ذلك للمادة، وإلا من دون هذين الشرطين فالعلة الجسمانية تعجز أن تحريك أي شيء. هذا هو الحكم الثاني. طبق هذه العبارة. قال أما العلة الصورية فهي الصورة، الصورة ما هي؟ بمعنى ما به الشيء هو بالفعل، يعني ما يمثل فعلية الموجود. العلة الصورية هي الصورة بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن المادة. إذن فالصورة التي هي ما بها فعلية الشيء، الجوهر الذي يمثل الفعلية، إذا نسب إلى النوع أصبح علة صورية بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن المادة، فإن لوجود النوع توقفا ما على نحو التنكير، متوقفا وجوديا، لا توقفا عليها بالضرورة. ليش بالضرورة؟ لأن كل مركب لابد وأن يكون محتاجا إلى أجزائه. والعلة الصورية هي الصورة، فهي جزء، هي فصل النوع. وأما بالنسبة إلى المادة، يعني وأما إن قيست الصورة بالنسبة إلى المادة فهي ليست علة مادية، وإنما هي مادة، وإنما هي صورة، فهي صورة وشريكة العلة الفاعلية على نحو الشرط على ما تقدم. وقد تطلق الصورة على معان أخر خارجة عن غرضنا، كما تطلق الصورة في مثلا باب القياس، يقال أن هيئة أو صورة القياس إذا كان الحد الأوسط كذا وكذا فهو الشكل الأول والشكل الثاني وهكذا. وأما العلة المادية فهي المادة، لكن بالنسبة مقيسة لمن؟ مقيسة إلى النوع المركب منها ومن الصورة، فإن لوجود النوع توقفا عليها بالضرورة، لأن النوع متوقف على جنسه والنوع متوقف على جزئه. وأما بالنسبة إلى الصورة، يعني إذا نسبنا المادة إلى الصورة، فهي مادة قابلة معلولة، لأن المادة تكون معلولة في وجودها للصورة. نعم الصورة تحتاج المادة، لكنها تحتاج في التعين والتشخص مو في أصل الوجود على ما تقدم. وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة، يعني أنكروا العلة الفاعلية والغائية والصورية، والأصول المتقدمة ترد هذا الحاصر، فإن المادة، هذا البرهان الأول، سواء كانت الأولى أو الثانية حيثيتها هي القوة. نعم المادة الأولى حيثيتها قوة قبول الصورة الجسمية، والمادة الثانية حيثيتها حيثية قبول الصور النوعية، لكن هذا لا يخرجها عن كونها في ذاتها هي ليست إلا حيثية القبول، ولازمها، لازم حيثية القبول، الفقدان. ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجادها وإيجاد هذه الفعلية، فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة وهو محال، أو تلتزمون بوجود العلة الفاعلية التي تعطي الفعلية اللي هي الصورة. وأيضا قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب الذي هو الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده إلى المادة التي حيثيتها القبول والإمكان. لا يمكن أن يكون هذا الوجوب نابعا من ذات المادة، وإلا لأصبحت واجبة الوجود. إذن فوراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجده. هسه يذكر هذا مطلب أجنبي عن البرهان، البرهان لحد الآن انتهى. يقول ولو انتفت رابطة التلازم التي إنما تتحقق بين العلة والمعلول، أو بين معلولي علة ثالثة، أو بين الفعل والغاية، وارتفعت من بين الأشياء، بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء، يعني بطلت القوانين الكلية التي تعتمد على وجود الملازمة الدائمية، ولم يجوز الاستناد إلى حكم ثابت. بعد كل الأحكام يحتمل فيها الاختلاف والتخلف، وهو خلاف الضرورة العقلية، لأن الأحكام العقلية الكلية موجودة. وللمادة معان أخر غير ما تقدم خارج عن غرضنا، أيضا مثل شنو؟ مثل المادة في باب البرهان، فإن البرهان بلحاظ مادته، القياس العفو بلحاظ مادته، إما برهاني أو جدلي أو مغالطي أو إلى آخره. الفصل 11 في العلة الجسمانية. العلل الجسمانية، هذا الحكم الأول بعد ما يدخل في التعريف، العلل الجسمانية متناهية أثراً يعني شنو؟ يعني معلولها لابد وأن يكون متناهي من حيث العدة، العدد، والمدة، الزمان، والشدة، يعني الصلادة، ومقاومة العدم، يعني استمرار الوجود. قالوا لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية. شنو يعني متحركة بالحركة الجوهرية؟ يعني أن الصور النوعية تتوارد على شيء واحد، هو شيء واحد سيال، فالطبائع والقوى التي للعلة الجسمانية هذه منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد. بهذا الحد نسميها النباتية، بهذا الحد نسميها الحيوانية، بهذا الحد نسميها الناطقية. منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد، كل واحدة منها محفوف بالعدمين، محدود ذاتا وأثرا، ما دام هو محدود ذاتا إذن فأثره لا بد وأن يكون محدود، وإلا لأصبح المعلول أقوى من العلة. وأيضا الحكم الثاني، العلل الجسمانية لا تفعل لا تؤثر إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة. لا بد أن توجد المادة أولا، ويوجد هناك وضع خاص بين العلة والمادة. قالوا لأنها لما احتاجت في وجودها إلى المادة احتاجت في إيجادها إليها، لأنه هذه العلة في أصل وجودها هي محتاجة إلى المادة، لأنه فاعل جسماني بحسب الفرض. إذن في مقام إيجادها باعتبار أن الإيجاد هو فرع الوجود، فلا بد وأن تكون محتاجة أيضا إلى المادة، لأنها لما احتاجت في وجودها إلى المادة احتاجت في إيجادها إليها إلى المادة. والحاجة إليها يعني إلى المادة في الإيجاد هي بأن يحصل لها بسببها وضع خاص مع المعلول كالقرب والاستعلاء ونحو ذلك من الأوضاع. ولذلك كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في تأثير العلل الجسمانية. والحمد لله رب العالمين.